بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. ودبر الصلاة دبر الصلاة منهم، يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أولا، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم. أعوذ بك من البخل، والبخل منع ما يجب بذله، منع ما يجب بذله، هذا هو البخل، سواء كان ذلك من المال أم من الجاه أم من أي شيء، فكل من منع ما يجب عليه بذله من مال فهو بخيل، ومن منع ما يجب عليه بذله من علم فهو بخيل، ومن منع ما يجب عليه بذله من جاه فهو بخيل. فالبخل لا يختص بالمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. قال: وأعوذ بك من الجبن، والجبن ضد الشجاعة، والجبن معناه ضعف القلب وعدم الإقدام. فتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الجبن، وهو ضعف القلب وعدم الإقدام في موطن الإقدام. قال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر أحقره وأصغره، لأن الإنسان إذا رد إلى أرذل العمر فإنه يرد إلى صغر واحتقار، ولهذا قال الله عز وجل: ومنهم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فيكون هذا الذي رد إلى أرذل العمر يكون كالصبي. قال: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. وتقدم أن فتنة الدنيا تدور على أمرين: فتنة شهوات وفتنة شبهات. وفتنة الشبهات دواؤها بالعلم، وفتنة الشهوات دواؤها بحسن القصد والنية. قال: وأعوذ بك من عذاب القبر. أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب القبر أي ألمه، فالعذاب بمعنى الألم. وعذاب القبر كما سبق ثابت بالقرآن والسنة، قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا الحديث يدل على مشروعية التعوذ بالله عز وجل من هذه الأمور، أن يتعوذ بالله من البخل ومن الجبن، ومن أن يرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدنيا ومن فتنة القبر. يتعوذ بهن دبر كل صلاة. وسبق أن ما علق بدبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان ذكرا فهو بعد السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
يقول عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، انصرف يعني انتهى من صلاته وبعد السلام، قال استغفر الله، استغفر الله، والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فمعنى استغفر الله أي أطلب مغفرته، لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فمعنى استغفر الله أي أطلب منه المغفرة ثلاثا، وذلك بأن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال اللهم أنت السلام. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، في قوله عز وجل الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. ومنك السلام يعني أن يعني السلام يطلب منك، فأنت السلام ومنك يطلب السلام يعني السلامة. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت من البركة أي عظم خيرك وبركتك، يا ذا الجلال والإكرام يعني يا ذا العظمة والسلطان والإكرام بمعنى جزيل العطايا والهبات. فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر بعد السلام، وأن الإنسان إذا سلم من صلاته يستغفر الله عز وجل ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومناسبة الاستغفار بعد الفريضة ومناسبة الاستغفار بعد الصلاة أمر ظاهر، وذلك لأن الإنسان لا بد أن يحصل في صلاته نقص أو خلل، لا بد أن يخل بالصلاة، فكان من المناسب أن يستغفر الله عز وجل مما حصل في صلاته من نقص وخلل. وهذا الذكر وهو الاستغفار وقول اللهم أنت السلام إنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفريضة، فهذا الذكر مشروع بعد الفرض لا بعد النفل، لكن لو قدر أن الإنسان استغفر الله عز وجل بعد النفل فلا حرج، لكن كونه يقول هذا الذكر واللهم أنت السلام هذا خاص بالفرض دون النفل لعدم وروده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
وفي رواية
لا والله ما عندي ما عندي
ما عندي في رواية ما في. طيب يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح الله دبر كل صلاة 33. سبح الله أي قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وحمد الله 33 أي قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكبر الله 33، أي قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال فتلك 99، يعني التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، فتلك 99. وقال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. غفرت خطاياه يعني غفرت ذنوبه، وإن كانت كثرة مثل زبد البحر، ومن يحصي زبد البحر إلا الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد السلام. وهذا الذكر ورد على صفتين: أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول تماما 100، لا إله إلا الله إلى آخره. والصفة الثانية أن يجمع فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فسواء قال هذا أو هذا كله وارد. واعلم أن التسبيح الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة على 4 أنواع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح دبر كل صلاة على 4 أنواع. النوع الأول ما جاء في هذا الحديث، وهو أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33، ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهناك صفة ثانية لهذا النوع، وهو أن يقرن بين التسبيح والتحميد والتكبير فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. النوع الثاني من أنواع التسبيح الوارد أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34، فهذه 100. وهذا أيضا هذا الذكر مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا آوى إلى فراشه، حينما قال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 34. النوع الثالث من أنواع الذكر الوارد في التسبيح أن يسبح الله، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، هذه 4 كلمات فتمامها 100. والنوع الرابع من أنواع التسبيح أن يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10، فيقول سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات. هذه 4 أنواع من أنواع التسبيح الوارد دبر كل صلاة، فيسن للإنسان أن يفعل هذه الأنواع. يعني تارة يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبر 33، وتارة يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وتارة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وتارة يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، فيفعل جميع ما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي.
يقول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك. وفي هذه الرواية: أوصيك يا معاذ. وقوله أوصيك من الوصية، والوصية هي العهد بأمر هام، العهد بأمر هام يسمى وصية. قال: لا تدعن، أي لا تتركن دبر كل صلاة أن تقول. وقول دبر كل صلاة يشمل الفريضة والنافلة، والمراد بدبر الصلاة هنا ما قبل السلام، لأن هذا من الدعاء، أن تقول: اللهم أعني من الإعانة، وهي المساعدة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك. وذكر الله عز وجل نوعان: ذكر عام وهو كل ما يقرب إلى الله فإنه من ذكره، كل عمل يقربك إلى الله من صلاة أو قراءة أو ذكر أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو علم، كل هذا من ذكر الله. والنوع الثاني من أنواع الذكر: الذكر الخاص، وهو يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. إذن ذكر الله عز وجل نوعان: ذكر عام وهو كل ما يقرب إلى الله عز وجل، سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. فذكر الله عز وجل بالقلب كل فكر، يعني تفكر، يقربك إلى الله فهو من ذكره. وذكر الله عز وجل بالجوارح كل عمل يقربك إلى الله فإنه من ذكره. وذكر الله باللسان كل نطق تنطق به مما يقرب إلى الله فهو من ذكره. أما النوع الثاني وهو الذكر الخاص فهو يختص باللسان، فعلى هذا يكون ذكر الله عام بالقلب واللسان والجوارح، وخاص وهو ما يختص باللسان. يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. والشكر هو القيام بطاعة المنعم، القيام بطاعة المنعم. وشكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. شكره سبحانه وتعالى يكون بالقلب بأن تقر وتعترف بأن هذه النعم من الله عز وجل، ويكون أيضا باللسان بأن تحمد الله وتشكره على ذلك، ويكون أيضا بالجوارح بأن تستعمل نعم الله عز وجل وتستعين بها على طاعته. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي هذا الجوارح، ولساني هذا اللسان، والضمير المحجبة. فشكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح. يقول: وحسن عبادتك، يعني أعني على حسن عبادتك. ولم يقل على كثرة عبادتك، لأن العبرة في العبادة بحسنها لا بكثرتها. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. وحسن العبادة نوعان: حسن ظاهري وحسن باطني. فالحسن الباطني يكون بالإخلاص لله عز وجل، والحسن الظاهري يكون بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شئت فقل: حسن العبادة يكون بالإخلاص والمتابعة. فالإخلاص إحسان باطني، يعني بالقلب، والمتابعة إحسان ظاهري، وذلك بالجوارح. فأنت إذا صليت وأخلصت الصلاة لله فقد أحسنت إحسانا ظاهريا، وإذا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فقد أحسنت إحسان فإذا أخلصت لله فقد أحسنت إحسانا باطنيا، وإذا أخلص وإذا تابعت الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أحسنت إحسانا ظاهريا. إذن من فوائد هذا الحديث مشروعية هذا الذكر دبر كل صلاة، وهذا من الدعاء فيكون قبل السلام، فيسن للمصلي في الفرض والنفل أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي همامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد.
يقول عن أبي همامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. وآية الكرسي هي قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وليس هناك آية ذكر فيها الكرسي سوى هذه الآية. يقول: دبر كل صلاة مكتوبة. دبر كل صلاة، المراد بدبر الصلاة هنا ما بعد السلام، لأن هذا من الذكر. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني لولا الموت لدخل الجنة. وهذا الحديث يدل على أولا فضيلة هذه الآية وهي آية الكرسي، ويدل على فضلها أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب عن أعظم آية قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ومن فضائلها أيضا، من فضائل هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فعلى هذا يسن للإنسان أن يحافظ على هذه الآية، يحافظ عليها دبر كل صلاة، ويحافظ عليها في أذكار الصباح والمساء، فيقولها صباحا ويقولها مساء لأجل أن يحفظه الله عز وجل. نعم. قال: وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد، يعني ويقرأ قل هو الله أحد، وهي سورة الصمد، وتسمى سورة الإخلاص. تسمى سورة الإخلاص لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها إلا ما يتعلق بصفاته عز وجل. وتسمى سورة الإخلاص أيضا لأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، فهي مخلصة ومخلصة، فهي مخلصة ومخلصة. مخلصة لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه، ومخلصة لأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. وهذه السورة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر والثواب. لكن اعلم أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه. ولذلك هذه السورة قل هو الله أحد لا تجزئ عن الفاتحة، مع أنها تعدل ثلث القرآن لا تجزئ عن الفاتحة، لأنه لا يلزم كما تقدم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه. فلو فرض أن رجلا نذر وقال: لله علي نذر أن أقرأ القرآن كاملا، فقال أقرأ قل هو الله أحد 3 مرات فيجزئني ذلك. الجواب أنه لا يجزئه، لأن هناك فرقا بين الثواب وبين الإجزاء. نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. الذي يقول هذا الذكر 10 مرات يكون كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. لو فرض أن الإنسان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة جماع وغيرها، هل يجزئ أن يقول هذا الذكر عن هذه الكفارات؟ الجواب لا، لا يجزئ، لأنه كما سبق لا يلزم من كون الشيء معاجلا للشيء أن يجزي عنه. مثال ثالث: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر ثم قعد في مصلى إلى أن تطلع الشمس فله أجر عمرة تامة تامة تامة. لو فرض أن رجلا لم يؤدي العمرة، لم يؤدي العمرة الواجبة، وقال أجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وأصلي 2 ركعة وهذا يجزئني عن العمرة، الجواب أن ذلك لا يجزئ، بناء على ما سبق من قول من كون أنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزئ عنه. وعلى هذا نقول يسن للمصلي بعد الفريضة إذا فرغ من التسبيح أن يقرأ آية الكرسي وأن يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وكذلك أيضا يقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
يقول عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث لما قدم عليه مع وفد من الشباب، فإن مالكا رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه شبابة نحو من 20. قال رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما، فلما أن قد رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ثم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا وقوله صلوا كما رأيتموني ما هنا مصدرية، يعني كرؤيتكم لصلاتي، وهو شامل للكمية والكيفية، يعني كما رأيتموني أصلي كمية وعددا وكيفية. وفي هذا الحديث دليل على بيان النبي صلى الله عليه وسلم لصفة الصلاة وحرصه على تبليغ ذلك للأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم أمته الصلاة بقوله وبفعله وبقوله وفعله، فعلم أمته الصلاة بقوله كما في حديث المسيء في صلاته حينما قال: إذا حضرت الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخره. وعلمهم الصلاة بفعله، وعلمهم الصلاة أيضا عليه الصلاة والسلام بقوله كقوله بفعله كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلم أمته الصلاة بالقول والفعل، كما في حديث أنه صلى ذات يوم على المنبر فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فكان التعليم هنا بالقول وبالفعل. فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كمية وكيفية. وفيه أيضا أن كما تقدم من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم أمته الصلاة بقوله وبفعله، وفيه دليل أيضا على أنه لا بأس بفعل العبادة لقصد التعليم، أن الإنسان لا حرج عليه أن يفعل العبادة لقصد التعليم، وأن ذلك لا ينقص من أجره، بل له أجران: أجر العبادة وأجر التعليم. فمن فعل العبادة قاصدا العبادة والتعليم فإن ذلك لا ينقص من أجره، بل يحصل على الأجرين: أجر العبادة وأجر التعليم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه.
يقول: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران، قال له: صل قائما. الرسول عليه الصلاة والسلام عاد عمران بن حسين لما مرض فقال له: صل قائما. صل فعل أمر، قائما وهذا شامل للفرض والنفل، لكن سيأتي أنه خاص بالفرض. صل قائما فإن لم تستطع، يعني القيام، ومعنى فإن لم تستطع يعني فإن لم يكن في طوعك وقدرتك فقاعدا، يعني فصل قاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية عيادة المريض، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض، وينبغي لعائد المريض أن ينوي بعيادته للمريض امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء به، وأن يؤدي حقا من حقوق أخيه المسلم، لأن عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعد. وينبغي أيضا لعائد المريض أن يسأل المريض عن أحواله وعن عباداته، ولا سيما إذا كان العائد من أهل العلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب القيام في الصلاة لقوله: صل قائما، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن تقدم أن القيام في الصلاة يسقط في مسائل أربع: المسألة الأولى عند العجز كهذا الحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والمسألة الثانية عند الخوف كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير لو قام لرآه فحينئذ يصلي قاعدا، والمسألة الثالثة إذا كان إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإن المأموم يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. والمسألة الرابعة: المتنفل، فصلاة النفل يجوز فيها القعود ولو كان الإنسان قادرا على القيام، لكن إذا قعد في النفل مع القدرة فله نصف أجر القائم، وإن قعد في النفل مع العجز فله أجر القائم كاملا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من لم يستطع القيام يستفاد من هذا الحديث أيضا ما تقدم من وجوب القيام في الصلاة. قال العلماء: ولو مستندا ولو معتمدا على عصا ونحوه فيجب عليه أن يقوم، ولو كان قيامه باعتماد أو استناد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على سقوط الواجبات بالعجز، وأن من عجز عن الواجب فإنه يسقط عنه، ويدل لذلك عموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فجميع الواجبات الشرعية إذا لم يستطع الإنسان فعلها فإنها تسقط عنه، ثم إذا كان لهذا الواجب بدل عدل إلى البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. فمثلا من عجز عن الرمي فإنه يوكل إن استطاع، لو قدر أنه لم يستطع أن يوكل فإنه حينئذ يعدل إلى البدل وهو الفدية. من عجز عن الوضوء بالماء فإنه يعدل إلى التيمم، من عجز عن الصيام فإنه يعدل إلى الإطعام، إلى غير ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المريض إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا فإنه يصلي على جنب. قال العلماء: والأيمن أفضل. فإن لم يستطع أن يصلي على جنب فإنه يومئ. والإيماء أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. فعلى هذا مراتب صلاة المريض كالتالي: أولا يصلي قائما، ثانيا إذا لم يستطع القيام صلى قاعدا، والأفضل أن يكون متربعا كما تقدم، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب، والأيمن أفضل. رابعا إذا لم يستطع على جنب يجوز أن يصلي مستلقيا ورجلاه نحو القبلة، إذا لم يستطع ذلك يصلي على يومئ بالركوع والسجود. فإن لم يستطع صلى، يعني أومأ بطرفه، إذا لم يستطع أن يصلي قائما ولا قاعدا ولا على جنب ولا بالإيماء، يعني يركع ويسجد يومئ، فإنه يصلي بطرفه، يعني ينوي الركوع والسجود بطرفه. أما الحديث الثاني، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، يعني يضع وسادة ويقربها منه لأجل أن يسجد عليها، فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ هذه الوسادة ورمى بها، ورميه إياها دليل على عدم رضا، بل دليل على غضبه من هذا الفعل. وسبب ذلك أن هذا من باب التنطع، هذا من باب التنطع. فالإنسان إذا لم يستطع السجود حقيقة فإنه يومئ بالسجود، ولا حاجة إلى أن يقرب إليه شيئا يسجد عليه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عيادة المرضى، ومنها أيضا أن الصلاة على الوسادة من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وقال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال لن يشادد هذا الدين أحد إلا غلب. فديننا ولله الحمد دين يسر وسهولة، لم يكلف العباد ما لا يطيقون، فمن لم يستطع أن يقوم يقعد، ومن لم يستطع أن يسجد حقيقة ويركع حقيقة فإنه يومئ بالركوع والسجود. وفي هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه دليل على مشروعية إنكار المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بهذه الوسادة لأن هذا من باب إزالة المنكر. وهذا الحديث كالذي قبله فيه أن المصلي المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ذلك، وإن لم يستطع فإنه يومئ، يعني يومئ برأسه ويجعل سجوده أخفض بالركوع. فإن لم يستطع أن يومئ برأسه أومأ بطرفه يعني بعينه بحيث يغمض عينه ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال أهل العلم رحمهم الله ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام العقل ثابتا. فما دام الإنسان عقله ثابت يعي ويعرف ما يقول فإن الصلاة تجب عليه. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض المرضى، إذا نوم في المستشفى تجد أنه يدع الصلاة حال كونه في المستشفى بحجة أنه ليس على طهارة أو أن عليه نجاسة أو أنه لا يستطيع استقبال القبلة أو ما أشبه ذلك، وكل هذا من الخطأ. فالواجب على المريض أن يتقي الله عز وجل وأن يصلي على حسب حاله، حتى لو كان عليه نجاسة أو لم يستطع الطهارة أو لم يستطع الاستقبال، لأن هذه الأمور تجب مع القدرة، فإذا لم يستطع سقطت عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنسبة لصلاة المريض، أما ما يعتقده بعض العامة أو يفعله بعض العامة من كونه يصلي بأصبعه فيقول هكذا ثم يثني أصبعه حال الركوع ثم يثنيه أكثر حال السجود، فهذه الصلاة أعني الصلاة بالأصبع ليس لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في كلام أهل العلم. لم يقل أحد من أهل العلم إن الإنسان يصلي بأصبعه، بل هذا من اختراعات العامة. فمراتب الصلاة هي التي سبقت، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، فإن لم يستطع أومأ برأسه، فإن لم يستطع أومأ بطرفه، فإن لم يستطع نوى بقلبه. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول هل يشرع التكبير بعد الانتهاء من الصلاة قبل أن يستغفر ثلاثا؟ لا يشرع. وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يسمعون لا يعرفون قضاء الصلاة إلا بالتكبير، جاء في حديث ابن عباس أنهم كانوا لا يعرفون قضاء الصلاة إلا بالتكبير. المراد بالتكبير هنا ليس قول الله أكبر، وإنما المراد بالتكبير مطلق التعظيم، ومطلق التعظيم يسمى تكبيرا. فالمشروع بعد الصلاة كما سبق أن يستغفر وأن يقول اللهم أنت السلام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما جاء في ذلك. يقول هل يجوز الطواف أكثر من مرة في اليوم الواحد؟ الجواب نعم يجوز ذلك، لكن إذا كان المطاف محل زحام كما هو المشاهد الآن، فإن الإنسان إذا ترك ذلك تخفيفا على إخوانه فإنه يؤجر. يقول ما صحة الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. الجواب الحديث صحيح، وهو أحد أنواع التسبيح السابقة. يقول: إذا أقيمت الصلاة يتعارض عندي في بعض الأحيان إدراك تكبيرة الإحرام أو التقدم إلى الصفوف الأولى وتفوت لتكبيرة الإحرام، فأيهما أقدم؟ تقدم تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام فضل يعود إلى ذات الصلاة، والصف فضل يعود لا يعود إلى ذات الصلاة، وإنما يعود إلى مكان الصلاة. والقاعدة أن القاعدة في هذا أن الفضل العائد إلى ذات العبادة مقدم على الفضل العائد إلى زمانها أو مكانها. الفضل المختص والعائد على ذات العبادة يقدم على الفضل العائد على زمان العبادة ومكانها. وأضرب لذلك مثالا: إنسان مثلا أراد أن يصلي خلف الإمام في الصف الأول، ولكن بجانبه رجل يعبث في الصلاة، أو بجانبه رجل رائحته كريهة، لو صلى في هذا المكان الذي بجانب الإمام لم يخشع في صلاته، ولو انتقل وصلى في آخر صف خشع في صلاته، فأيما أفضل؟ الجواب: الأفضل أن يصلي في آخر صف، لأن هذا فضل يعود إلى ذات العبادة، وكونه يصلي وراء الإمام فضل يعود إلى مكان العبادة، والفضل العائد على ذات العبادة أفضل من العائد على زمانها أو مكانها. يقول الحديث: من صلى الفجر حتى تطلع الشمس ويصلي كتب الله ثواب عمره، فهل يجوز أن أهب ثواب هذا للأب أو الأم؟ الجواب: هذا جائز، لكن هذا خلاف السنة. السنة أيها الإخوة أن تجعل ثواب الأعمال الصالحة لنفسك، وأن تخص من تريد ممن تحب من آبائك وأمهاتك وإخوانك بالدعاء. فأفضل أمر يقدم أو تقدمه للغير هو الدعاء، ولهذا قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له، لم يقل يصلي عنه، يطوف عنه، يحج عنه، يعتمر عنه. فالأفضل أن تجعل العمل الصالح لنفسك، وأن تخص من تريد أن تخصه بالدعاء. يقول: هل يجوز التسبيح بالمسبحة؟ الجواب: جائز، لكن الأفضل أن تسبح بأصابعك. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أمهات المؤمنين كما في حديث الجويرية ورآهن يسبحن بالحصى، قال عليه الصلاة والسلام: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. الأنامل يعني الأصابع، سوف تشهد لك يوم القيامة. فالأفضل أن يكون التسبيح بالأصابع، وإن سبح بالمسبحة أو بغيرها فجائز. قال: قراءة الإمام هي قراءة للمأموم، وأنا متعود ألا أقرأ الفاتحة طالما في جماعة جهرية، فقالوا لي: يلزم أن تقرأ الفاتحة إلى آخره. الجواب: هذه المسألة، أعني قراءة الفاتحة خلف الإمام، مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فمن العلماء من قال إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في السرية والجهرية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقيل إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهرية دون السرية، وهذا أيضا من القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة. ومنهم من قال إن قراءة الفاتحة للمأموم إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلٍ، الإمام والمأموم والمنفرد، وهذا القول أصح وأرجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يقول: إمام المسجد الذي نصلي فيه عاجز يصلي جالسا ونحن نصلي وقوفا وراءه، فما الحكم؟ الجواب: هذا خطأ، يعني لو قدر أنه صلى بكم قاعدا فيجب عليكم أن تصلوا قعودا ولو كنتم قادرين على القيام، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. يقول: ما معنى قول سبحان الله والحمد لله؟ سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به. والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: عن صفات النقص مطلقا، وثانيا عن النقص في صفات الكمال، وثالثا عن مماثلة المخلوقين. هذه هي الأمور التي ينزه الله عنها. ينزه عن صفات النقص: ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. أيضا ثانيا ينزه عن النقص في صفات الكمال: فعلمه كامل من جميع الوجوه، حياته كاملة من جميع الوجوه، قدرته كاملة من جميع الوجوه، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. أيضا ينزه عن مماثلة المخلوقين، فلا نقول إن علمه كعلم المخلوق، أو قدرته كقدرة المخلوق، أو حياته كحياة المخلوق، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فإنسان معه سيف، معه سيف، يشبه هذا السيف بالعصا، يقول: هذا السيف أمضى من هذا العصا، هذا تنقص لهذا السيف. وأما الحمد لله فالحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، هذا معنى سبحان الله والحمد لله. هذا ما تيسر، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.